بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية. الثانية: تفسير قوله ما كان للنبي الآية، وقد سبق تفسيرهما. الثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم، فلا إله إلا الله هي أكبر المسائل، ومعناها لا معبود حق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. فلما كان معناها كذلك أبى أبو طالب أن يقولها، لأنه يلزم من قولها ترك ما يعبد من دون الله، وقد كانوا يعبدون الأصنام. فلعلمه بمعنى لا إله إلا الله امتنع من قولها، بخلاف كما قال المؤلف ما عليه من يدعي العلم، يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، مثل بعض المتصوفة وهكذا الرافضة، تجدهم يصرفون بعض العبادات لغير الله ويقولون لا إله إلا الله، ويحجون ويعتمرون، لأنهم ما علموا حقيقة لا إله إلا الله ومعناها. قال الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قوله إن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل قل لا إله إلا الله، لأنه يلزم من قولها ترك ما يعبد من دون الله، وهم عاكفون على معبوداتهم الباطلة، فلم يقولوها حتى لا يفارقوا تلك المعبودات، وحتى لا يفرض الله عز وجل بالعبادة كبرا وعدم توفيق، كما قال الله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يستكبرون من قول لا إله إلا الله، ويعلمون كما تقدم من قالوها تركوا وهجروا عبادة غير الله وأفرضوا الله بالعبادة، ثم يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون، أي لسنا بتاركين آلهتنا، لقول شاعر يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنه شاعر وليس مرسل من عند الله، وهذا كذب. وأيضا قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأنهم يعبدون آلهة متعددة، أصناما وأوثانا وغير ذلك، كل له معبود، أو كل جماعة وفئة لهم معبود. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بإفراد الله بالعبادة والتبري من عبادة ما سواه، فتعجبوا من ذلك غاية العجب، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني غير مألوف عندهم، فامتنعوا من قول لا إله إلا الله حتى لا يهجروا عبادة غير الله، بخلاف بعض الناس في زماننا وقبل زماننا، أحدهم يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله وينذر لغير الله أو يذبح لغير الله، فيقولون لا إله إلا الله ويرتكبون ما يبطلها. والواجب التبري من عبادة غير الله حتى تصح لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت الكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أعلم منه بأصل الإسلام أي أنه أعلم بمعنى لا إله إلا الله، إلا أنه لم يوفق لقولها ولم يؤمن، لكن بعض الناس يقول لا إله إلا الله وما علم معناها، وتجده يرتكب ما يبطلها وما يناقضها يضادها. وبعضهم يفسر لا إله إلا الله بغير معناها، يقولون معنى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله، يفسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وهذا قد أقر به مشرك قريش توحيد الربوبية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، فإيمانهم المذكور هو إيمانهم بتوحيد الربوبية. وأيضا قال الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. وآيات من هذا الباب كثيرة تدل على أنهم يؤمنون بالربوبية، لكن إيمانهم بالربوبية دون إيمانهم بالألوهية والأسماء والصفات لا ينفعهم ولا يكفي هذا في دخولهم في الإسلام حتى يفرضوا الله بالعبادة وحتى يقصدوه بها. والفلاسفة يفسرون لا إله إلا الله بأنه القادر على الاختراع ونحو ذلك من التأويلات الباطلة. قال الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه أبي طالب، وهذا من حسن الصلة من حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية عمه، لأنه كان يحوطه ويدفع عنه ولأنه عمه، فأعظم الصلة أن يدعوه إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله، إلى ما ينجو به من عذاب الله وسخطه. فأتاه في حال الاحتضار، وهي حالة يغلب على صاحبها إن أراد به خيرا أن يتوب ما هو فيه، لأنه قادم على ربه ويقصر أمله الدنيا وأطماعها. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وجعل يكررها عليه عسى أن يقول لا إله إلا الله فلم يوفق. ومن أسباب ذلك أن ما ابتلي به من من كان حوله، فقال له وترغب عن ملة عبد المطلب. قال السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الحديث قولهما له قول أبي طالب قول أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب، كرر عليه مرارا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ملة عبد المطلب الكفر والعياذ بالله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ملة عبد المطلب. فهذا دليل واضح أنه مات كافرا، إضافة إلى الحديث الذي ذكرناه حديث علي حين مات أبو طالب أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني، فذهب فواراه ثم أتاه فأمره أن يغتسل. الشاهد من الحديث الضال، وصفه بالضال فمات على الضلالة، ضلالة الكفر. وفي هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أنه مات على الإيمان وعلى الإسلام، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وكان يدفع عنه ويحوطه، فقالوا أنه مات على الإيمان، والأدلة تدل على خلاف ذلك. قال السابعة كونه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك جاء في حديث أبي هريرة ما دل عليه حديث ابن عباس هنا أنه خشي من ملامة قومه وإلا لا أقر لا إله إلا الله عين النبي صلى الله عليه وسلم. قال السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على مكافأة المعروف الذي بذله عمه أبو طالب إزاءه من حمايته وإحاطته ونصرته، وإن كان لم يؤمن بما جاء به قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فلما نهي عن ذلك لم يستغفر له. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وهذه أخذها من قول أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، فضراه بهذه المقالة. وهكذا جلساء السوء يحصل منهم الضرر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فإن اقتربت من نافخ الكير أحرق الثياب بالشر المتطاير من كيره، وإن ابتعدت ما تسلم من نتنه. وهكذا جلس السوء، كلما اقتربت منه تضررت أكثر، فإذا ابتعدت خف الضرر، والسلامة أن تبتعد عنه ما استطعت حتى لا يصلك شيء من أذاه من فتنته، والسلامة لا يعدلها شيء. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي فخالل الجليس الصالح، واحذر من جليس السوء فإنك تتأثر به وتتضرر بمجالسته. والأدلة على هذا كثيرة من القرآن والسنة. قال التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، لأن أبا طالب وهكذا أبا لهب وغيرهما كانوا يعظمون أكابرهم وما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ويقتدون بهم على ضلالتهم. قالوا: أجعل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون. فلذلك عند أن سمع أبو طالب من جليسي هذه المقالة تشبث بها وذكراه ما هو مقر ما هو راسخ في قلبه وما كان يكثر من ترداده على لسانه، فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. ومن أكثر من قول شيء وانشغاله بذلك الشيء يموت عليه في الغالب، فالبدايات لها أثر على النهايات، فمن أكثر من قول شيء يختم له به في الغالب. فتجد الذي يكثر من قراءة القرآن غالبا يختم له بقراءة القرآن، تجده حتى في حال مرضه يقرأ. وهكذا الذي يكثر من ذكر الله ربما يكثر من ذلك الذكر في حال موته، يعني في حال احتضاره. والذي يكثر من قول شيء في حياته يردده عند مماته في الغالب. ومن كان مكثرا من سماع الأغاني وحافظا لها أو لكثير منها ربما يردد تلك الأغاني أو بعضها في حال احتضاره، وقال له قل لا إله إلا الله ويردد تلك الأغنية التي قد حفظها. وهكذا الذي يكثر من قول في الغالب في الباعة بعض الباعة يكثر من عرض بعض السلع غالب نهاره يتكلم الطماطة والحمراء الحمراء، كما أخبرنا بعض الناس، قال بعض الناس كان يقول الحمراء يعني الطماط الأحمر الجيد، ومات هو يقول كانوا يقولون له قل لا إله إلا الله ويقول الحمراء. وهكذا أصحاب الحراج بعضهم غالب وقته هو يردد تلك الكلمة التي فيها ترويج سلعته ربما ختم له بها، أسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان يكثر من قول لا إله إلا الله، وما أكثر الأحاديث التي فيها الحث على الإكثار من قول لا إله إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدر 100 مرة كأنما اعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له وكتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولا يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. وهكذا أيضا من قال بعد الفجر وبعد المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير كأنما اعتق 4 رقاب. في حديث أبي هريرة 10 يا أخوان، في حديث أبي هريرة كأنما اعتق 10 رقاب إلى آخر الحديث. في حديث أبي أيوب غيره كأنما اعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل وكتبت له 10 حسنات وحرمت عنه 10 سيئات وكانت له حرزا من الشيطان أو مسلحة من الشيطان. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وحديث كثيرة فيها الحث على الإكثار من قول لا إله إلا الله حتى يموت الإنسان عليها. وأيضا شرع أن يلقن المحتضر لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأيضا الإنسان يدخل الإسلام يقول لا إله إلا الله فيدعى ويدعى الكفار إلى لا إله إلا الله وإلى قول لا إله إلا الله. وفي حديث زيد بن ثابت من الأذكار التي تقال دبر الصلوات أن يسبح الإنسان 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويقول لا إله إلا الله 25 حديث كثيرة فيها الحث على قول لا إله إلا الله، إن أولنا أيضا من الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان يكثر من قول لا إله إلا الله ويجتهد في معرفة معناها ويحرص أن يموت عليها، فأعلم أنه لا إله إلا الله، وإن كان آخر كلامه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم عن عثمان. فهذا الرجل أبو طالب مات على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، لأنه لم ينطق بها يوم من الدهر ولم يؤمن بها ولم يعمل بما دلت عليه، فلم يوفق لقولها. قال العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، أي استدل أبو جهل، ولم يذكر المؤلف عبد الله بن أبي أمية لأنه أسلم رضي الله عنه، فاستدل أبو جهل، وهكذا كما استدل بذلك غيره المشركين بتلك الشبهة التي وصفها بأنها ملعونة المؤلف، وهي ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من الكفر والباطل. إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثار مقتدون، وكانوا على ملة كفرية. فهذه من أكبر الشبه عند المشركين، ولذلك استدل بها أبو جهل وذكر أبا طالب بها فأثرها وقالها، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فليحذر الإنسان عن نفسه من الشبه التي تبعده عن الحق وأيضا من أهلها. قال 11: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلمة أحاج لك بها عند الله، لكنه لم يقلها وختم له بالكفر، وإلا لو ختم له بالتوحيد لنفعه ذلك. إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل. قال 12: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لم يزيدوا عليها، لأنها أكبر شبهة عندهم، وكانوا يعظمون ما عليه سابقوهم من الباطل. وجاء في حديث أبي هريرة عند أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله، قال: لولا تعيير قريش، أو لولا ملامة، ولولا مسب ملام، لولا تعيير قريش أو ملامتهم لأقررت بها عينك، لكن خشي أن يعير وأن يلام. وفي الأبيات تلك المنسوبة إليه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. نسأل الله العافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.